السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. وبفضل الله عز وجل في الحلقات الأخيرة ابتدأنا في شرح كتابي الأربعون الأسرية، وقد قدر الله عز وجل فله الفضل والمنة، له الحمد أولا وآخرا بصدور الجزء الأول من هذا الكتاب بفضل الله تعالى. وكنا ابتدأنا في اللقاء الفائت الحديث في التفصيل في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وكعادتنا نتكلم عن الراوي الأعلى للحديث في كلمات يسيرة، ثم الحديث عن مفردات غريب الحديث، ثم المعنى العام لهذه الرواية أو لهذا الحديث، ثم الدروس المستفادة. وقد تكلمنا عن بعض هذه الدروس المستفادة من هذا الحديث في اللقاء الفائت، وكنا قد توقفنا عند هذه النقطة ألا وهي الحكمة من أن الشرع جعل للمرأة وليا، وأن وجود الولي شرط لصحة عقد النكاح. وتكلمنا عن 13 حكمة من وجود الأولياء، وقلنا ليس معنى أن المرأة ولي أن احنا بنتحكم فيها ولا بنشك في أخلاقها ولا الكلام الذي ينشر، وإنما تكلمنا عن الحكم السامية التي شرعها الإسلام لوجود هذا الولي ليكون شرطا من شروط صحة عقد النكاح، وتكلمنا عن ذلك بشيء من التفصيل. تعالوا اليوم نتكلم في فوائد عظيمة جدا كذلك تخص هذه الرواية. من هذه الفوائد أن جمهور العلماء، جمهور العلماء من السلف والخلف، قالوا أن الولي شرط في صحة عقد نكاح المرأة. من المرأة دي؟ المرأة البكر التي لم تتزوج، والمرأة الثيب التي ترملت بموت زوجها أو تجوزت وبعدين طلقت. فسواء كانت المرأة بكر أو ثيب، جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة على أن وجود الولي شرط من شروط صحة عقد نكاح المرأة. الحنفية خالفوا في ذلك الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولكن هذا كلامه مردود بالأدلة التي ذكرها أهل العلم من السلف والخلف، سواء كانت هذه الأدلة من القرآن أو من السنة. طيب، يبقى مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على أن وجود ولي للمرأة شرط لصحة عقد النكاح، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة وأدلة بسيطة وسهلة، ونشرح بأسلوب يسير حتى يفهمه الجميع. الأدلة من القرآن: قول ربنا سبحانه وبحمده في سورة البقرة: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، تعال شوف الآية بتقول إيه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. العضل معناه منع المرأة إن الولي يزوجها من الكفء لها إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه. زي البنت تقول لابوها يا ابتي، او تقول لاخوها يا اخي الكريم، او تقول لجدها لو هو وليها. ونتكلم على ترتيب الاولياء والهيصه اللي احنا عايشينها في المجتمع، والناس تقول لك انا طالما احنا بنميل الى الاخوال فاللي يجوزها خالها. مفيش الكلام اللي بيتقال ده الا في حالات استثنائيه، وعندنا الشرع اصل هذه المساله وهيجي الكلام عنه. فقال الله تعالى: واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني العدل معنى إيه؟ منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل من الطرفين في الآخر. يعني البنت تقدم لها رجل صالح دين صاحب أخلاق، قعد معاها شافته شافها، اتكلموا اتناقشوا اتحاوروا اتجادلوا، فقالت خلاص أنا استخرت ربنا وأنا مستقرة، واستخر ربنا وقال إن أنا مستقر، فأرسل رسالة للولي، ولي البنت الأب أو الجد أو غيره، وقال له: يا عم الحاج أنا الوقت خلاص موافق على الزواج من ابنتك أو على الزواج من موليتك. فيسأل البنت تقول له: يا بابا أنا موافق، يا جدي أنا موافق، إنسان صالح وطيب واستخرت ربنا واستشرنا الناس وجمعنا عنه معلومات، وإنسان فاضل وصاحب أخلاق وصاحب دين وأسرة طيبة، واللي أنا عاوزاه موجود فيه. فيقولها: لا مفيش جواز. ليه؟ ابن عمك أولى، ابن خالك أولى. يبقى كده الولي عمل ايه؟ منع المرأة من التزويج من الكفء لها، هذه كبيرة من الكبائر، ويحاسب على هذا في الآخرة، ولها عنده مظلمة. طيب، يبقى منع المرأة من التزويج بالكفء من غير عذر مقبول محرم شرعا، لأن الله تعالى قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. طيب، التفسير للآية ايه؟ قال ابن جرير الطبري شيخ المفسرين: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال: لا نكاح إلا بولي، يعني من العصبة، وذلك أن الله تعالى ذكره سبحانه وبحمده منع الولي من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك. فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها، أو كان لها تولية من أرادت توليته في إنكاحها، لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم، إذ كان لا سبيل له إلى عضلها، وذلك أنها إن كانت متى أرادت النكاح جاز لها إنكاح نفسها أو إنكاح من توكله إنكاحها، فلا عضل هنالك لها من أحد. فنهي الولي ولي المرأة عن عضلها. يعني ببساطة جدا ربنا عز وجل خطب في هذه الآية الأولياء فقال لهم: فلا تعضلوهن، يعني يا ولي ما تمنعش البنت من المرأة سواء كانت ذكرا أم ثيبا من أن تتزوج من الكفء لها. فلو كان المرأة ممكن تزوج نفسها ما كانش ربنا عز وجل في هذه الآية خطب الولي بقوله فلا تعضلوهن. هذا الدليل الأولان. ناخذ كمان دليل من السنة، دليل أيضا من القرآن. الآية قال الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، في يتامى النساء. الآية دي في التفسير، وإذا تفسير المحرر: وإذا طلق الرجال نساءهم طلاقا يمكن إرجاع الواحدة منهن فيه، وذلك في التطليقة الواحدة والتطليقتين، فقاربت عدتها على الانقضاء وأراد الزوج إرجاعها، يعني خلاص العدة اقتربت على النفاد، يعني ما عادش إلا أيام معدودات، وأراد الزوج إن يرجع زوجته ورضيت هي بذلك، فحينئذ لا يجوز لوليها ما دام قد وقع بينهما التراضي على المعاشرة الحسنة من غير وقوع منكر شرعا وعرفا أن يضيق عليها بمنعها من التزويج به غضبا ونفرا منه لتطليقها لها. لتطليقها لها يعني إيه؟ يعني واحد اتجوز واحدة حصل بينهم خلاف، طلقها طلقة هي في فترة العدة سواء في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فحب يرجعها، فقام يكلمها: يا ست الكل تعالي نرجع بالمعروف ونعيش حياة مستقرة وربنا يرضى عنك، ونتعاهد على المعاشرة الحسنة ومش هيكون في أي مخالفات، وهنعيش حياة طيبة ونراضي بعض ونعيش بالمعروف. قالوا: تمام التمام. هي وافقت، هو وافق، فمن حقه رجعها. فيأتي الولي، يأتي الولي فيضيق عليها، وليها يضيق عليها بمنعها من التزويج به غضبا ونفرا. يعني ايه؟ يعني تعبان منه وغضبان منه، فيقول له والله ما رجعها لك، لا ده مش من حقك الا اذا كان عندنا منكر شرعا وعرفا، انما في خير وحصل خلاف وشياطين الانس اتدخلوا ولا شياطين الجن، وفي قبل ان تنقضي العده لا ده انا عاوز ارجعك وانا بحافظ عليك وبحبك وعاوز ارجع وعشان خاطر الولاد ونعيش حياه مستقره ونتعهد على هذا، فياتي الولي يقول لا ما فيش رجوع. ياتي الولي فيقول ما فيش رجوع. وجه الدلاله ايه؟ الخطاب في الايه دي موجه للاولياء، لانه لو كان للمراه انكاح نفسها بغير انكاح وليها لم يكن لنهي وليها عن عضلها معنى ولا فائده، ولكان الكلام للمرأة مباشرة دون الالتفاف إلى الأولياء. وسبب نزول الآية دي إيه يا جماعة؟ لحديث معقل بن يسار إن جوز أختي لي من رجل فطلقها حتى انقضت عدتها، فجي يخطبها يتجوزها تاني، فقال له إيه؟ زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها، وبعدين جاي تاني تخطبها، كلا والله، قال له لا 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 مش هتعود اليك ابدا. وكان رجلا لا باس به، كان في خير يعني، وكانت المراه اخت معقل بن يسار تريد ان ترجع اليه، فانزل الله عز وجل هذه الايه فلا تعضلوهن. فقلت الان افعل يا رسول الله؟ قال فزوجها اياه. يعني النبي قال له على الفتوى في المساله فقال خلاص ارجعها وزوجها اياه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وهذه الآية أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، لم تحتج إلى أخيها، يعني ما قالش لا تعالى اخطبك وقالت له خلاص أنا راجع معاك، لأنها كانت سيد، لا لا ما عملش كده، إنما كان الإذن من أخوها اللي هو معقل ابن يسار. طيب كل ده متعلق بالآية الأولانية. الآية الثانية ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. قالت عائشة هي اليتيمة تكون في حجر الرجل، شاركها بقى في مالها، فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره، فمال الاثنين دخلوا في بعض فيحبسها يقول خلاص أنا مش هجوزها لحد، فنهاهم الله عن ذلك، فنهاهم الله عن ذلك. تعال نجيب كمان دليل ماشي من القرآن. قال الله ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. الخطاب في الآية لمين؟ لأولياء النساء، إن ربنا عز وجل يأمرهم ألا يزوجوا الفتيات المؤمنات من المشركين حتى يؤمن هذا المشرك، وهذا يدل على أن الذي يزوج إنما هو الولي، وعلى أن الذي يتولى عقد النكاح إنما هو الولي، فما ينفعش أن المرأة تزوج نفسها حتى لو كانت المرأة ثيبا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري إن الله تعالى خاطب بإنكاح الرجال ولم يخاطب به النساء، فكأنه قال لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين. وقال الله عز وجل آية برضو من الأدلة وأنكحوا الأيامى منكم. من الأيامى؟ الأيامى جمع أيم كل من لا زوج له. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فالخطاب في هذه الآية موجه للرجال الأولياء، فلو جاز للمرأة أن تتولى عقد النكاح لنفسها لوجه الخطاب إليها مباشرة، وفي هذا دليل على أن المرأة ليس لها أن تنكح نفسها بغير ولي. واحتج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ووجه الاستدلال بالآية أن الولاية من القوامة المنصوص عليه، ومن الأدلة كذلك على اعتبار أن الولي شرط في صحة عقد النكاح للمرأة، ومن الأدلة كذلك قول العبد الصالح شعيبا لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. فيستدل بهذه الآية على أن الذي ينكح هم مين؟ هم الرجال، ومن فقه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه بوب على هذه الآيات قوله: باب من قال لا نكاح إلا بولي. نكتفي بالأدلة دي من القرآن. تعالى للأدلة من السنة، ومن السنة حديث الباب بقى ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: هذا النفي يتوجه إما إلى الذات الشرعية، لأن الذات الموجودة أعني صورة العقد بدون ولي ليست شرعية، أو يتوجه إلى الصحة، صحة عقد النكاح يعني، التي هي أقرب المجازين إلى الذات، فيكون النكاح بغير ولي باطلا كما هو مصرح بذلك في حديث عائشة، وكما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. والحديث صحيح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: جمهور العلماء يقولون النكاح بغير ولي باطل، يعذرون من يفعل ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا مذهب الشافعي وغيره، بل طائفة منهم، اسمع الجملة دي اسمعي يا أختي، بل طائفة منهم يقيمون الحد في ذلك بالرجم وغيره، يعني بيعتبروا أن المرأة التي تزوج نفسها من غير ولي زانية. ومن الأدلة كذلك: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ إيه إذن المرأة يعني؟ قال: أن تسكت يا البكر، قال: أن تسكت. قال أبو العباس القرطبي في المفهم في صحيح مسلم: هذا الحديث حجة للجمهور في اشتراط الولي بدليل صحة ما وقعت فيه المفاضلة. هذا الحديث حجة للجمهور في اشتراط الولي بدليل صحة ما وقعت فيه المفاضلة. طب وجه الاستدلال ايه من هذه الرواية؟ انه خطاب للاولياء والسادة لما اولياء المرأة بالعقد على من يكون عليه، وقد سوى بينهما بالخطاب، كما انه لا ينعقد النكاح على امة الغير الا بولاية سيدها، فكذلك لا ينعقد نكاح الحرة الا باذن وليها. قال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وعن عمر رضي الله عنه قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. وعن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بإذن ولي أو سلطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها. يا الله، لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها. وعن الحسن أنه كان يقول: لا نكاح إلا بولي أو سلطان. وعن ابن سيرين رضي الله عنه قال: لا تنكح المرأة نفسها، وكانوا يقولون: إن الزانية هي التي تنكح نفسها. والأثار كثيرة جدا في هذا الباب. طيب تعال بقى نختم بقول ابن المنذر. يكفي ما قاله ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، وقد ذهب إلى هذا اللي هو نكاح المرأة، يعني من شروط صحة نكاح المرأة صحة العقد لكون المرأة ولي. فذهب إلى هذا من الصحابة وغيرهم: علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيب وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق والشافعي وجمهور أهل العلم، فقالوا: لا يصح العقد بدون ولي. وقد خالف الإمام أبو حنيفة جماهير العلماء وقال: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها دون إذن وليها إذا كانت تتزوج من كفر. واستدل ببعض الآيات، وشوف كلام العلماء قال إيه. قال الله تعالى: فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وقال تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، فأضاف النكاح إليهن، فدل على جواز النكاح بعبارتهن من غير شرط الولي. وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهم. قالوا: الاستدلال بهذه الآية من وجهين، أنه أضاف النكاح إليهن، وأن النهي عن العضل في الآية يحتمل أن يكون للأزواج، فنهتهم عن منع أزواجهم المطلقات بعد قضاء عدتهن من التزويج بمن شئن من الأزواج. وقد تقدم معنا، تقدم سبب نزول الآية دي في قصة معقل بن يسار مع أخته، وأنه يرد هذا التأويل. واستدل أيضا: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وهذا الاستدلال أيضا لا يصفو لهم، والعلماء ردوا على ذلك بإيه؟ قالوا أن غاية ما يدل عليه أن للولي حقا في تزويج الثيب، وللثيب حق في تزويج نفسها، وحقها أرجح من حقه، فلم يجوز تزويجها بدون استئمارها وموافقتها. أما البكر فحق الولي أعظم من حقها، ولذا اكتفى بصماتها. اثنين: أنه لو كان معنى الحديث ما أرادوا للزم أفضلية الزواج بدون الولي، وهذا ما يخالف ما عليه الحنفية من استحباب وجود الولي. فالصحيح الذي لا يجوز خلافه أن الولي شرط في صحة النكاح كما ذهب إليه الجماهير من أهل العلم. ونختم هذه المسألة بما ورد من شرح بعض العلماء للمهذب للإمام الشيرازي: إن مذهب الجمهور، وهو المذهب الراجح الذي يجب المصير إليه نزولا على موجب الأدلة ودفعا لما يسببه عدم اشتراط الولي في صحة النكاح من المفاسد، خصوصا في هذا الزمن الذي عمت فيه المفاسد وكشفت فيه المرأة عن وجه حيائها واندفعت وراء شهواتها، مما يجعل بضعها كأنه سلعة يباع في سوق العواطف والشهوات. والقول بصحة نكاح المرأة إذا باشرت العقد بنفسها فيه من المفاسد الخطيرة ما لا يخفى. نركز بقى، ودي الخلاصة، ولدينا شواهد كثيرة على ذلك. فكم من امرأة من بيت شريف بأهل صلاح ودين، من بيت شريف، رمت بنفسها وراء شهواتها في مكان لا يليق بشرف عائلتها، حتى إننا نجد الكثير من الأولياء يلجؤون إلى المحاكم لفسخ مثل هذا النكاح الذي جر عليهم الخزي والفضيحة، وقد تحكم لهم المحكمة بفسخ النكاح، ولكن بعد مشقة وخسائر مادية مع ما يترتب على ذلك من القيل والقال. ثم إن المرأة التي تخرج عن سلطان وليها وتفعل مثل هذا تصبح محتقرة، وقد لا تجد لها الزوج الكفء بعد عملها هذا، وقد يحملها عقلها القاصر على عصيان إرادة وليها والفرار من البيت إلى حيث لا يعلم أحد بمكانها. ولذا إذا أردنا أن نحافظ على البيت، وإذا أردنا أن نحافظ على النساء، فلا بد أن نمتثل شرع الله عز وجل. ولتعلم المرأة أن الشرع لما قال شروط صحة عقد النكاح أن يكون للمرأة ولي، ليس المقصود منها قهر المرأة ولا إذلالها ولا التحكم في مستقبلها ولا عدم الثقة بها ولا الحجر عليها، بل وراء ذلك مراعاة مصلحة المرأة أولا وآخرا. وتكلمنا عن الحكمة من اشتراط الولي في اللقاء الفائت بشيء من التفصيل، وذكرنا تقريبا 13 حكمة من اشتراط الشرع أن يكون للمرأة ولي. يبقى احنا كده عرفنا بالأدلة من القرآن، بعض الأدلة من القرآن وبعض الأدلة من السنة النبوية الصحيحة، أن جمهور العلماء من السلف والخلف، من المالكية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية ومن تبعهم، أنه من شروط صحة عقد النكاح أن يكون للمرأة وليا، وخالف في ذلك الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ورد عليه العلماء بما ذكرناه آنفا. طب لما الفائدة الثانية بقى النهاردة، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، من هم الأولياء للمرأة؟ من هم الأولياء دول؟ يعني الناس مش عارفة الأولياء، يعني الأولياء دي ممكن يكون الخال، طب ممكن يكون العم في وجود الأب، طب ممكن يكون الجد في وجود الأب، طب ممكن يكون الأخ الشقيق، طب ابن عمها، طب سلطان يعني العمدة بتاع القرية، إمام المسجد، سلطان المسلمين، القاضي، مين الولي للمرء؟ طب الكلام ده بنقوله ليه؟ عندنا بعض مشاكل كده، وهي الجد مثلا موجود في الأسرة، الجد موجود والأب موجود، طب مين اللي يقدم؟ اللي يقدم الأب. فيجي بعض الناس يفتكسوا كده من دماغهم، يا عم الحاج اعقد انت ليه؟ طب افترض الأب لم يأذن، ما اداش له توكيل بذلك، ما قالش له خلاص انا سمحت لك ان انت تعقد لبنتي. وقد يكون الجد ده لا يركع ولا يصلي ولا يسجد ولا، وماليش دعوه بالحدوته بتاع الدين دي، وبعدين يقول لك هو الولي للمرء. ده عندنا اشكالات كبيره جدا. او البنات والبنين والاولاد بيميلوا الى الاخوال بعيد عن الاعمام، فيقول لك خلاص اتجوزها خالها كده. الكلام ده منين؟ مين اللي قال الكلام ده في الشرع ربنا عز وجل؟ ده عندنا حالات استثنائيه نفعل فيها هذا. اما الدنيا كده بمزاجنا كده نجوز اي حد يبقى ولي والدنيا ماشيه وخلاص، مفيش الكلام ده خالص. ولذا نقول اولياء المراه الذين يحق لهم تزويج المراه هم العصبه. ايه العصبه دي؟ اقاربها الذكور، اقاربها الذكور من جهه ابيها لا من جهه امها، وده مذهب الجمهور خلافا لابي حنيفه، فعنده اقارب الام من الاولياء. وقد اختلف اهل العلم في احق الاولياء وترتيبهم. من الولي للمراه في النكاح؟ تعال بقى شوف الكلام. عند الحنفية أبناء المرء ثم أبناؤه ثم الأب ثم الجد ثم الإخوة ثم أبناء الإخوة ثم الأعمام ثم أبناء الأعمام. وعند المالكية أحقهم الأبناء ثم أبناؤهم ثم الأب ثم الإخوة ثم أبناؤهم ثم الجد. وعند الشافعية، وده الراجح، وعند الشافعية الأب الولي للمرأة في النكاح، عند الشافعية الأب ثم الجد ثم الإخوة ثم أبناؤهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم. يبقى الأب، الجد، الإخوة، أبناؤهم، الأعمام، ثم أبناؤهم. طب والحنابلة؟ قال لك الأب، وده متفقين فيه مع الشافعي، ثم الجد كذلك، ثم الأبناء ثم أبناؤهم ثم الإخوة ثم أبناؤهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم. طب الضابط في الولي ايه يا جماعه؟ وبعدين الراجح بقى، ايه الضابط في الولي وايه الراجح؟ الضابط في الولي القرابه والحرص على مصلحه المرء وعلى رعايتها، ولا ريب ان الاب احق الاولياء. من اكتر واحد حنين على البنات؟ غالبا يعني الاب اقرب الاولياء، وهو اكثرهم حنوا وشفقه ورأفه، وبيليه الجد، فإنه كالأب في مزيد حنوه ورأفته على بنات ابنه، وقد يزيد على الأب في ذلك، يعني ممكن يبقى الجد أحن من الأب. وقد كان الأب، نعرف بقى دي، هو الذي يعقد نكاح ابنته في زمن النبوة. إذا كان موجود، الأب موجود، فكان في زمن النبوة الذي يزوج هو الأب، هو الولي، كما فعل أبو بكر وعمر في تزويجهما لعائشة وحفصة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكما كان منه صلى الله عليه وسلم في تزويج بناته، هو اللي جوز بناته. وهكذا كان سائر عمل الصحابة. ثم إذا عدم الأب والجد تولى ذلك الأقرب فالأقرب إلى المرء. فأرجح الأقوال في ترتيب الأولياء هو قول الشافعية رحمهم الله، ثم الحنابلة للي احنا قلناه سابقا، ولان الابن قد يأنف من تزويج امه بخلاف الاخ والعم، والله اعلم. يبقى احنا عندنا ايه اللي الشافعيه قالوه؟ الاب ثم الجد ثم الاخوه اخوات يعني للمرأة، ثم أبناؤهم ثم الأعمام ثم أبناؤهم. طيب هل الولي ده اللي هيجوز المرأة له شروط يعني؟ يعني أي حد يجوز المرأة كده؟ احنا قلنا لا، الترتيب اهو، ده احنا قلنا عند الشافعية وعند الحنابل، والشافعية يرجع قولهم لأن الابن يجوز أمه يعني قد يأنف من تزويج أمه بخلاف إن أخوها أو عمها. طيب الولي ده له شروط؟ أيوة، العلماء اشترطوا لهذا الولي ليجوز المرأة دي شروط: أن يكون حرا، لأن العبد لا ولاية له على نفسه، فعلى غيره أولى، السيد هو الولي عليه، فالعبد نفسه ملوش ولاية على نفسه، فكيف على غيره؟ الثاني أن يكون الولي ذكرا، لأن المرأة لا ولاية لها على نفسها، ففي غيرها أولى، ولأنها ولاية يعتبر فيها الكمال، والمرأة ناقصة قاصرة. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، وقال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وهذه الآية صريحة في أن الولاية للرجال، وإلا لما كان لنهيهم عن العضل كبير فائدة. طيب إيه من شروط الأولياء برضو؟ الشرط الثالث والرابع: أن يكون مكلفا بالغا، أي أن يكون بالغا عاقلا، لأن غير العاقل سن مجنون أو ذهب عقله يحتاج إلى من ينظر في شؤونه فلا ينظر لغير. وأما اشتراط البلوغ فلأنه ما دام صغيرا فهو يحتاج إلى من ينظر في شؤونه فلا ينظر في شؤون غيره. الخامس: أن يكون دين الولي ودين المرأة لي الزوجة يعني أن يكون دينا واحدا، فلا ولاية لكافر على مسلم. قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لأن في إذلال للمسلم، ولهذا صينت المسلمة عن نكاح الرجل الكافر، وقد نقل ابن المنذر وابن قدامة وابن رشد وغيرهم الإجماع على ذلك. طيب الشرط السادس: العدالة، فإن أهل العلم اختلفوا في اشتراطها في الولي، فذهب أكثرهم إلى عدم اشتراطها، وده قول أبي حنيفة والمشهور من الإمام مالك رحمه الله تعالى، ورواية عن الشافعي وأحمد، وذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى إلى اشتراط العدالة في الولاية. والذين اشترطوا العدالة نظروا للمعنى فقال: لا يؤمن ما عدم العدالة ألا يختل لها الكفر. والذين لم يشترطوها قالوا: إن الحالة التي يختار الولي الكفء لموليته غير حالة العدالة، وهي خوف لحوق العار بهم، وهذه هي موجودة بالطبع. واحتج الذين اشترطوا العدالة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي مرشد، وقاسوا ولاية النكاح على ولاية المال، والجامع بينهما أنهما ولاية نظر. السابع: الرشد في العقد، أي أن يكون الولي رشيدا في العقد بأن يعرف الكف ومصالح النكاح، يعني ما يختارش للبنت أي أحد، إنما يستطيع أن يميز ده رجل صالح ده غير صالح، ده كفء لها ده مش كفء لها، ده مناسب لها أو مش مناسب لها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يشترط الرشد في العقد، وهذا من أهم الشروط، أن يكون الولي رشيدا، والرشد في كل موضع بحسبه، والرشد في العقد بأن يكون بصيرا بأحكام عقد النكاح، وبصيرا بالأكفاء، ليس من الناس الذين عندهم غرة وجهل. وأيضا قالوا من شروط الولي الأمانة، أي أن يكون أمينا مرضيا أمينا على ابنته، وألا يرضى لها غير الكفء وهو الحق. كم من إنسان واستقيم الظاهر لكن بالنسبة لبنته لا يهمه إلا الجنيهات، يعني ممكن يكون تظهر عليه أمارات السنة الظاهرة وبيصلي كل فرض في المسجد وتمام الدنيا فلة، ولكن يأتي على موضوع المال فما يختارش البنت إلا واحد ثري أو غني حتى ولو كان بلا دين، ودي بعض النماذج السيئة، نسأل الله عز وجل السلامة. وقد زوج من رجل فاسق أو رجل غير ديم، وفي الآخر بلا شك بأن هذه خيانة لابنته، ودي هذه خيانة نافي العدل. فلا بد أن يكون الولي مؤتمنا على هذه البنت، ودي أهم الشروط. ولذلك ما ينفعش يتصرف هذا الولي إلا بما كان فيه مصلحة للبنت. هذه الشروط العلماء قالوها في مسألة شروط الولي. طيب، طب ما العمل عند عدم وجود الأولياء حقيقة أو حكما؟ إيه الكلام ده ببساطة؟ يعني عند عدم وجود الأولياء حقيقة، يعني الأولياء ماتوا مثلا، تقول للبنت فين أبوكي؟ تقول مات. طب جدك؟ مات. طب إخواتك؟ ماتوا. ولا أبناء؟ أعمام؟ مفيش. طب نعمل إيه في الحالة دي؟ تقعد من غير جواز؟ ولا جوازها إمام المسجد؟ ولا القاضي؟ ولا زوج أختها؟ ولا مين اللي جوزها؟ عند عدم وجود الأولياء حقيقة، يعني بأن ماتوا مثلا، ففي هذه الحالة يرفع أمرها إلى الحاكم أو من ينوب عنه. من ينوب عنه؟ القضاء. لا نكاح إلا بولي، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسلطان ولي من لا ولي له. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية قال إيه: وأما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها هو وأمير الأعراب ورئيس القرية، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضا بإذنها والله أعلم. يعني ما فيش حاجة اسمها امرأة تتجوز بلا ولي. أنا مش لاقي ولي. لا، ده احنا عندنا ترتيب. طب الأولياء حقيقة كلهم ماتوا، عندنا من ينوب عنهم؟ قاضي أو الحاكم. الحاكم أو من ينوب عنه زي القاضي، مستشار في محكمة أو قاضي. ما كانش يبقى رئيس القرية مثلا العمدة. طب ما كانش واحد من الكبار من أهل الدين وأهل الخلق إذا كان إماما مطاعا والناس بيسمعوا لي. طيب، طب ما العمل عند عدم وجود الأولياء حكما؟ ده حقيقة بأن ماتوا. طب حكما إزاي؟ يعني بأن كانوا مثلا أحياء ولكنهم في مناطق بعيدة جدا لا يمكن الوصول إليه، زي مثلا الأب توفاه الله والجد مثلا موجود، بس الجد ده عايش في مكان ما يعرفش عنه حاجة، أو لو إن وليها العم والعم ده في مكان بعيد لا يستطيع أن يصلوا إليه. فعند عدم وجود الأولياء حكما بأن كانوا أحياء لكنهم في مناطق بعيدة لا يمكن الوصول إليه، أو إن حتى مش عارفين يكلمون تليفونية أو يرسلوا إليهم رسائل ولا يجيبون، بينهم مشاكل ولا خلافات، فقال والله ما هرد ولا هجوزها ولا هعمل. ففي هذه الحالة يزوجها الولي الأبعد أو الحاكم. قال شيخ الإسلام: فأما إن غاب أي الولي غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الأبعد أو الحاكم. قال في المقنع من كتب الحنابلة، قال أحمد: إذا كان الأب بعيد السفر زوج الأبعد. وفسر العلماء هذا البعد فقالوا: هو ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه، بعتوا له رسالة كلموه أو مش عارفين يوصلوا له أو ما بيردش. ففي هذه الحالة نعمل إيه؟ تنتقل الولاية إلى الأبعد من العصب. طب ما كانش يبقى الحاكم أو من ينوب عنه. طب المكان بعيد ورد بس قال مش فاضي، يعمل توكيل لحد. افترض مثلا ان العم هو الولي: يا عم الحاج تعالى عاوزين نجوز البيت، انا يا جماعه مريض والمكان بعيد، انا وكلت فلان من الناس. خلاص، طالما تنازل خلاص عن الولايه ما فيش مشكله شرعيه. طيب، فائده ثالث: ما العمل اذا اختلف اولياء المراه في اختيار الخاطب؟ يعني مثلا يزوج المرأة أخوها، عندها أخين ثلاثة، فاختلفوا على اختيار الخاطب المتقدم ده. واحد قال أنا عاوز سعيد، والتالي قال أنا عاوز إبراهيم، والرابع قال أنا عاوز محمد. طب نعمل إيه في الحالة؟ في هذه الحالة مردنا إلى الحاكم أو من ينوب عنه أو كبير القرية. بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي: فإذا كان الأولياء في القعدد سواء، يعني في القرب، في القرب سواء، كان أولاهم بذلك أفضلهم، فإن استووا في الدرجة والفضل وتشاحوا حصل في خلاف، نظر الحاكم في ذلك فما رآه سدادا ونظرا أنفذه وعقده أو رده إلى من يعقده منهم. برضو بنقول الكلام ده ليه؟ عشان ما فيش حاجة اسمها إن المرأة تزوج نفسها، إنما ينبغي أن يكون للمرأة وليا. وذكرنا بأن جمهور العلماء من السلف والخلف، من أول المالكية إلى الشافعية إلى الحنابلة الظاهرية ومن تبعهم، إلى أن وجود الولي شرط من شروط صحة عقد النكاح. طب عند فقدان الأولياء ينصب السلطان، ويدخل في السلطان مين؟ العلماء، لأن الله تعالى سواهم بالأمراء، فقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال بعض أهل التفسير: وأولو الأمر هم العلماء والأمراء. ولا بد من اختيار العالم ذي السلطان على الزوج أو الزوج، يعني مش نختار واحد عالم طيب وما يعرفش يجيب حق المرأة، لا، إنما ينبغي أن يكون العالم ذي سلطان على الزوج والزوجة، لأن من حكمة اختيار السلطان أنه يستطيع أن يأتي بحق الزوجة إن كان لها حق في حال الخصومة أو في حال النزاعات أو الشجار أو غيره. فلا داعي لأن احنا نختار بالعاطفة. بعض المسلمين الذين يخلو حالهم من هذه الحكمة يترتب على اختيارهم للولاية مفاسد كثيرة إذا ما حدثت مشكلات أو شقاق أو خلاف، فلا داعي للعاطفة في اختيار الولي بهذه الصورة. أكتفي بهذا القدر من هذه الفوائد من هذه الرواية، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. نستكمل بقية هذه الفوائد في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.